بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون، وما زلنا نناقش الأغلوطة القائلة إن القرآن يغني عن السنة. ذكرنا في درسنا الماضي وجهة نظر أصحاب هذه الأغلوطة، وأصغينا إلى ما يقولون بأمانة فيما أعتقد، وأصغينا إلى العذر الذي يعتمدون عليه في هذه الدعوة، دعوة الاكتفاء بالقرآن عن السنة. قلنا أعذارهم تتلخص في الحقيقة عذرين اثنين أساسيين. العذر الأول ما يدعونه من أن القرآن كله ثابت متيقن أنه آت من عند الله عز وجل، ليس هنالك اختلاف في آية من آياته قط. أما الحديث ففيه الصحيح والضعيف والموضوع والمتواتر والآحاد، نعم إلى آخر ما هنالك. طيب، فلماذا نزج أنفسنا في متاهة في حين أن القرآن يغني عن السنة؟ القرآن لا شك فيه، نعم، من حيث وصوله إلينا وصل بالتواتر. ثم إن القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل ما نريده موجود في القرآن، فإذا لا داعي إلى أن يعني نلتفت إلى غير القرآن. هذه وجهة نظر. المعذرة الثانية أن الأحاديث التي وصلت إلينا فيها الكثير مما لا يتفق مع الحضارة الإنسانية الرائدة اليوم، فمن الصعب أن نقبل هذه الأحاديث، هي صالحة للأزمنة السابقة للعصر الذي كان فيه رسول الله، أما هذا العصر فهي ليست صالحة. وقالوا أيضا أن في هذه الأحاديث ما يتنافى مع العلم، العلم الحديث. هذه هي المعذرة الثانية. تذكرون أننا ناقشنا المعذرة الأولى، موضوع أنه الحديث والله في صحيح وضعيف وما إلى ذلك. قلنا مضبوط، لكن كل إنسان مثقف ثقافة عامة، لا نقول إسلامية خاصة، يعلم أن الحديث الصحيح مميز عن الضعيف، مميز عن المنكر، مميز عن الموضوع، الحديث الآحاد مميز عن المتواتر، وكل ذلك منخول بدقة كافية ووافية. ذكرنا ذلك وأطلنا في بيان هذا الموضوع، والمراجع شاهدة على ما نقول. قلنا لو كان هؤلاء المعتذرون موجودين في أواخر القرن الأول والله كان ممكن يكون كلامهم سليم، لكن نحمد الله أنهم لم يكونوا موجودين آنذاك. إذن لدعاهم الكسل إلى أن يغطوا في رقاد الموت خير منه، وإذن لما وجدنا أحدا يعود إلى هذه السنة فيميز الصحيحة من الضعيف، الآحاد من المتواتر، ويقدم لنا نتيجة جهد لا يزال العالم كله يقف مدهوشا أمامه وينغض الرأس لقدسية هذا الجهد. طيب ذكرنا ذلك. ثم أصغينا السمع إلى المعذرة الثانية، إنه في أحاديث والله غير مناسبة لهذا العصر. مثل ماذا؟ ذكرنا مثالا واحدا وانتهى الوقت عنده. الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إلى لعق الإناء كي لا يبقى فيه أثر من أثر الطعام. قال والله يا لعق الإناء كذا، أي نعم، بحيث ما يبقى في شيء غير مناسب للحضارة الإنسانية الموجودة الآن. ناقشنا ذلك، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الكلام الذي ذكرناه. باختصار قلنا عندما يجوع الإنسان يعض الجوع على أمعائه يبحث عن لقمة قد يراها في الأرض فيأخذها ويرفض منها الغبار ويأكلها، أليس كذلك؟ فإذا شبع، إذا دعاه شبعه إلى أن يترفع على الطعام الذي كان يبحث عنه مع بين القمامة، فهذا شر أنواع اللؤم. ما في لؤم في الكون ألأم من هذا الأمر. أنا لما كنت جوعان أمدور بسراج وفتيلة على لقمة أكلها، إيه نعم، لما شبعت بدي أنظر بقى إلى بقايا الطعام نظر الترفع، بتعمد أنه يبقى شيء في أسفل الوعاء. بل أزيد على ذلك، وهذا ما رأته عيناي وأنتم ربما رأيتم أيضا، يشعل دخينته ويلقي برمادها داخل وعاء الطعام لأنه شبع، ما عاد في مشكلة. نعم، معرمة كلينكس يستعملها ويلقيها أيضا في هذا الوعاء، وتنظر فتجد نعم ربع الوعاء فيه طعام. ما الذي حصل؟ لأنه شبع، ما دام شبع لازم يترفع. هل هنالك لؤم أشرع من هذا اللؤم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبصرنا بالإنسانية ويوصي بأن نكون حريصين على أن لا تمسخ إنسانيتنا باللؤم. نعم، أنت اليوم شبعان ممكن بكرة يخليك الجوع ما تشبع، ما بتلاقي. نعم، معقول أنك تترك بقايا الطعام الذي كنت تأكله بناما عندما كنت جائعا ليذهب مع المصارف مع الصرف الصحي؟ معقول؟ هذا الشيء ذكرناه ولا نعيده باختصار. طيب تعالوا نذكر يعني مزيدا من الأمثلة التي يطرحها هؤلاء. أنا أذكر الأمثلة الحية التي واجهني بها أناس من الأحاديث الثابتة التي لا تتفق مع الحضارة الحالية. حديث السواك، حديث السواك معروف صحيح، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ماذا يقول أحدهم؟ يقول الآن نحن في عصر الفرشاة، عصر المعجون، فرشاة الأسنان عوضت عن كل ما يقال سواك وما إلى ذلك. والرجل قال والله إنه بيستحي إنه يحط العود هذا بجيبته وكذا إلى آخره، مع وجود المعجون، المعجون وجود الفرشاة. ماذا قلت؟ أقول لكم ما قلت. قلت يعني أيهما أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتسوك عند كل صلاة. شو رأيك إني أحط الفرشاة اللي جيبتي كل ما جيت عن جامع بيمسك الفرشاة وبعملها هيك؟ هي أنقى وأبقى وأكثر بثا للرائحة العطرية في الفم، وأكثر طهارة ونظافة، أم الفرشاة التي لا تعلم شعرها من أي حيوان أخذ، ولا تعلم من أي طبخة كيميائية عقد هذا الشهر، ولعلك لو عرفت العناصر لعلمت نجاستها. أيهما أضر؟ أيهما أبقى؟ عود الأراك، هذا الذي تجد فيه، نعم، هذه نعم اللي هي فعلا مثل شعرات الفشل، هذه الشعرات المتفرقة التي تبث في الفم رائحة لا لم أجد أذكى منها. عود الأراك نظيف، تعلم مصدره، وتعلم أنه نبت من النبات الذي أنبته الله عز وجل. أي مجنون هذا الذي يقول لا الفرشاة أطهر وأنقى؟ أنت تعرف الفرشاة منين تأوينا؟ تعرف الشعرات شو أصلها؟ ثم هل تضع أنت كمنافق لكلام النبي تضع الفرشاة في جيبك كلما وقفت أنت تخرج الفرشاة وتتسوق بها بدلا من عود؟ أبدا. شيء الآخر، الفرشاة لها مهمة والمسواك له مهمة، هي الحقيقة. عندما تريد أن تدخل غرفة نومك وأن ترقد وأن تستسلم للرقاد، قف أمام المغسلة، نعم، واستعمل هذه الفرشاة مع المعجون، نظف أسنانك. الشارع ما قال لك لا، لكن هذا شيء، والتسوق عند الصلاة وعند الوضوء شيء آخر، أليس كذلك؟ هذا مثال أيضا من الأمثلة. والغريب يا أخواننا، الغريب والله شيء مؤلم، أن في الناس الذين يقولون هذا الكلام من يصلون ومن يتوجهون إلى القبلة، لكن لا يقتنعون بكلام رسول الله. بصراحة لكم، لا يقتنعون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا لمثال آخر، مثال يتعارض مع العلم. قالوا ما هو؟ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليلقي، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. حديث صحيح. ماذا قال هؤلاء؟ شوفوا يا جماعة، النفس يتقذف من الكلام، من الكلام فضلا عن أن ينفذ. ذباب يغمس في الشراب أو في الطعام، هكذا قال قائلهم، وهكذا أصبح يستثير صورة الشماسة والشمئزاز ويعني الذوق النابي، نعم، من نفوس المسلمين. وكم ضج أناس وأثاروا ذوبعة من خلال هذا الحديث. طيب تعالوا، نحن أولا نحن نؤمن بأن محمد رسول الله، أنا ما بتنازل ناقش واحد لا يؤمن بنبوة رسول الله، لكل مقام مقال، في وقت ثاني بصير. أما هلا عم ناقش مين؟ من هم مؤمنون بأن محمد رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي شو قال؟ قال إذا وقع وخلص، وقع الذباب في شراب أحدكم، ووقع ماذا قال؟ قال فليغمسه، يعني خليه ينغمس كله ثم ليلقيه. لماذا؟ قال في معلومة، الذباب لها جناحان، جناح فيه داء وجناح آخر فيه مصل ضد ذلك الداء، وإن الذباب عندما يقع، نعم، يقع كأي حيوان له يعني أداة لدغ، يستعمل هذه الأداة مثل سلاح له، رأسا يتجه إلى الجهة التي سيسقط فيها بجناحه الذي فيه داء، أو بإبرة لضغه مثل أي حيوان يبدو، هذا شيء معروف. فإن في جائحة جناحي داء وفي الآخر شيفان، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء، لذلك اغمسه خلي الجناح الثاني كمان يصيب الماء وكبه، الماء يكبه مو ضروري، ما قال لك النبي اشرب الماء أو طعم، لكن ممكن أنك تتركه يجي واحد مسكين وعرفة يشرب هذا الماء. فمن أجل أن لا تكون هنالك أضرار، نعم، هذا الضرر الذي قد ينتاب شارب هذا الماء، نعم، أزله بنقيضه. لكن انت كبه، النبي عليه الصلاة والسلام ما يشربه، لكن ممكن حوض ممكن شيء وعاء في ماء وقع وانت ماشي، افعل هذا الذي يقوله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عنه؟ هؤلاء الذين يترفعون على كلام رسول الله ويقولون القرآن يغني، والله كذابين، والله هن بيبتدوا عن القرآن أكثر مما يبتدوا عن الحديث، بس بيضحكوا علينا بهالكلام ماشي الحال. طيب قال شوف من حكى هذا الكلام، ها قال في جناح أحد جناحي داء والآخر شفاء، امتى كان النبي بيعرف هالشغلات؟ وشو شو مختص بالمخبر، مختص بايش، مختص بالتحاليل؟ تعالوا نناقش هذا الكلام. اولا ايها الاخوه، انا لست مختصا يعني بشيء من علم الجراثيم، وطبعا انا مالي طبيب ومعلوماتي صفر يمكن بها القضايا كلها، لكن اذا عرفت أن محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ووصل إلينا بسند صحيح، أضعه على العين والرأس، لا أشك في صحة ما قال. إذا واحد قال لا والله أنا بشك، من اللي طيب مادام شكيت بكلام النبي عن الذباب، إذا من باب أولى ينبغي أن تشك بكلامه عن أحداث ما بعد الموت، والله يديك أضرب. من شك بهذا قولا واحدا يشك بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغيبات التي أخبر عنها بعد الموت، صح ولا لا؟ الواحد ما بيناخذ حاله أحد شيئين، إما أنك تعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا. إن علمت أنه رسول يوحى إليه من عند الله، المسألة مو من عنده، علم آتاه الله عز وجل إياه، فهو يخبرنا بما أعلمه الله عز وجل به. نعم هذا شيء، لكن ما في مانع تعالوا نحاور الذين لم يتكامل الإيمان لديهم بنبوة رسول الله. يعني في ناس مو مستكبرين، لسه الإيمان لدن عند منهم، بيريدوا أنه إيمانهم يكمل، وممكن هذول يحتاجوا إلى أدلة أخرى. طيب تعالوا نحاور هؤلاء الإخوة. الآن أضعكم أمام هذه الشواهد. جريدة تشرين معروفة نقلت في عددها الصادر يوم 16/6/1987 الخبر التالي عن جريدة شنغهاي الصينية الصادرة عام 87 نفسه. هذا الخبر يقول في جريدة شنغهاي الكلام التالي بالنص: اكتشف علماء صينيون مؤخرا أنه يوجد في جسم الذبابة نوع من البروتينات النشطة التي تملك قدرة كبيرة على إبادة الجراثيم الكامنة فيها، وين؟ بنفس الذبابة يعني، والمسببة للأمراض. ونقلت شينكاو عن صحيفة شينين طائفة أخرى الصينية قولها إن هذه الحشرة المقززة للنفس تملك بروتينات قوية قادرة على إبادة الفيروسات والجراثيم بشكل قاطع. وأضافت الصحيفة أن في جسم الذبابة أيضا مادة الدهن، وخاصة في اليرقات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، ويفكر العلماء باستخراج هذه المواد من جسم الذبابة ليكون مصدرا جديدا لمركبات قاتلة للجراثيم التي فيها نفسها. مو صحابي عمير ويا الكلام، مو واحد مثلي مسلم، مو طبيب مسلم، صحيفة صينية لا علم لها لا بالرسول ولا بكلامه ولا بحديث الذبابة ولا بشيء. طيب، ثم نشرت أيضا صحيفة تشرين، نعم، ذاتها في تاريخ 20/6 بعد أيام يعني، الخبر التالي عن شنغهاي. اكتشف العلماء أنه توجد في جسم الذبابة بروتينات نشطة تقاوم الجراثيم، وذكرت جريدة الشعب الصينية الصادرة في شنغهاي أن البروتينات النشطة التي يملكها الذباب تقدر على إبادة جميع الجراثيم والفيروسات التي تحملها الذبابة ذاتها. كلام الصحيفة إبادة تامة. وقال النبأ إنه سوف يصبح للبشر مضاد جديد للجراثيم لها قدرة جبارة لا مثيل لها. إذا تم استخراج هذه البروتينات الغريبة من جسم الذبابة، طيب ماذا عسى أن يقول الإنسان الذي يشك بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب هو ما بيحكي بالعلم؟ هؤلاء هم الذين يتكلمون بالعلم في القرن 20، وهؤلاء شيوعيون ليسوا من الإسلام في شيء. وإذا جاز لنا أن نقول إن هنالك آية من آيات الله عز وجل تعيدنا إلى قوله سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق، فهذا الذي ذكرت لكم واحدة من هذه الآيات. وأنا الآن والله الذي لا إله إلا هو أرى دلائل نبوة رسول الله أكثر مما رآها أصحاب رسول الله أنفسهم. ما هو معقول؟ طيب الآن تعالوا إلى سورة تبين الفرق بين المسلمين التقليديين، مع الأسف مضطر أن أقول تقليديين، وبين الناس بحسب الظاهر ما هم المسلمين. شوف الصورتين. موريس بوكاي طبيب فرنسي أعرفه ورأيته، طبيب مشهور بباريس له مشفى باسمه، لم يكن قد أعلن إسلامه، ولكني سألته قلت أمستشرق أنت أم مسلم؟ قال أنا مسلم ولكني لم أعلن إسلامي، وأنا أصلي وأنا ملتزم بأوامر الله وأنا لا أشرب الخمر. نعم. طيب توفي، قدم لي كتابه لعلكم سمعتم به اسمه القرآن والكتب السماوية والعلم الحديث، يبين ويبرهن في هذا الكتاب أن القرآن لا يمكن إلا أن يكون كلام الله، وهو يريد أن يوضح هذا بعدة أدلة. من جملة الأدلة أنه شوف الفرق بين كلام محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. محمد لما بيجي من عنده منه بيتكلم ممكن يغلط لأنه من عنده، لكن لما بيجيب القرآن أبدا وجاب مثال كيف النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول شيئا ويتبين فيما بعد أن العلم يناقضه، وجاب مثال ذبابي. فكره هو يعني عم يدعم الدليل على أن القرآن كلام الله. كيف عم يدعمه؟ وبضدها تتميز الأشياء. ولما بيكون النبي لما بيحكي من عنده قد يغلط، لكن القرآن ما فيه. قلت له: هل أنت مختص بالجراثيم؟ قال: لا. درست شيء مخبر كذا؟ قال: لا. قلت: العلماء يقولون هنالك فرق بين أن لا تعلم هل هذا الشيء حقيقة أو لا، وبين أن تعلم أن هذا الشيء ليس حقيقة. في فرق بين الاثنين. أنا أطلع على خبر أو على نظرية، أنا ما بعرف هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، ماذا أقول؟ أقول: لا علم لي بأن هذه النظرية صحيحة أو باطلة، كلام سليم. لكن ما بقول هذه النظرية باطلة وأنا لا أملك الدليل على بطلانها، ولا أقول صحيحة وأنا لا أملك الدليل على صحتها. واضح هذا الكلام؟ قال: نعم. قلت: أنت إذن تستطيع أن تقول أنك لا تعلم الدليل على صحة كلام رسول الله ولا الدليل على بطلان كلام، أليس كذلك؟ قال: فكر. قال: بالضبط. قلت: إذن أرجو أن لا تستعجل، أنت الآن تستدل بجهلك على خطأ وقع فيه رسول الله، تستدل بجهلك أنه يترى الكلام صحيح ولا ما هو صحيح، أنت ما عندك دليل، فهذا لا يتأتى. قال: نعم. قلت: إذن هذا الاستدلال ينبغي أن تزيله، وابحث، اسأل العلماء المختصين في الجراثيم عن هذه المسألة، فإذا وصلت إلى يقين علمي فحكم يقينك العلمي آنذاك. استجاوب وحذف هذه الجملة، بل هذا الاستدلال كله. وهذا إنسان بحسب الظاهر ما هو مسلم، لكن هو مسلم كان غير معلن الإسلام، في حين أنك تنظر إلى مسلمين تقليديين في بلادنا ورثوا الإسلام من آباء وأجداد إلى آخره، بناقشك إذا استطعت أنك تثبت معه عاما كاملا وربما أكثر بنطوة من إرني لا إرني، من هون لا هون، مشان حتى يتم ثابت عند رأيه، ومشان حتى يقول لك نحن في عصر العلم وما بيجوز نقول عن حديث الذبابة أنه فعلا نغمسها في شراب ثم نلقيها، ما بيصير. نعم، ما ناقشته، لكن هذا مو مسلم بحسب الظاهر. بجلسة واحدة كنا في الطائرة، إيه نعم، أصغى السمع واستجاب لكلامي، رأسا الطبع لبعض من أشال هذا الاستدلال، في حين أنا نحن المسلمين العافية من ذلك. طيب، هل هنالك مثال آخر لتعارض حديث رسول الله مع العلم؟ حديث الذباب انتهينا منه، وأرجو أن يزيدنا هذا يقينا بنبوة حبيبنا رسول الله. قالوا: في عنا دليل حديث ثاني كمان، حديث البخاري، حديث معروف اللي بروي أبو ذر، البخاري وغيره. قال رسول الله لأبي ذر: أتدري أين تغرب الشمس؟ قال أبو ذر: قال: الله أعلم. قال: فإنها تسجد تحت العرش، تستأذن فيؤذن لها، يعني تستأذن أن تواصل رسالتها مهمتها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها. طيب، جاء هؤلاء قالوا: شوفوا أشوف، أهل الشمس تسجد تحت العرش وقت المغيب، ومعروف أن العالم أو المدار الذي فيه الشمس، لا في غروب ولا في شروق ولا في إذن يسمى تحت العرش. إيه نعم، الأرض هي التي تدور وما إلى ذلك، هذا كله كلام يتنافى مع العلم الذي ندرسه في هذا العصر. هكذا يقول قائله. المشكلة إنه يريد يحكي هالكلام مثل ما بيقولوا العوام بيخطفوا الكباية من رأس المعقول، يعني لا يخطر في باله إنه يدرس. ما عنده شيء، أنت مالك مؤمن، لكن درس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودرس حقيقة العرش، ودرس معنى كلامه نعم عند الغروب وما إلى ذلك. لا، ماذا نقول؟ نقول إن الشمس في أي لحظة من اللحظات هي تحت العرش، لأن العرش هو السقف الممتد إلى سائر الأرجاء. وين ما كانت الشمس وين بتكون؟ تحت العرش. هذه واحدة. ما من لحظة من اللحظات إلا والشمس في تلك اللحظة ما بين مغيب ومشرق، ما بين مغرب ومشرق، بكل لحظة هي ما بين مغرب ومشرق. هي بالنسبة للجهة التي تتجه إليها مشرق، بالنسبة للجهة التي تبتعد عنها مغرب. وين ما انتقلت علميا، صح ولا لا؟ فهي إذن في كل لحظة تسجد. مو انه الشمس هيك بتغيب عن السجود لله، وقت ما بتصل للمغيب بتنعم هيك وادوا للمتصورين، وقت امتصل لإذن اسمها المغيب ساعتها بقى بتسجد مثل اللي عم يستريح. من قال اي يعني دجل واي خرافة عششت في ذهنك يا هذا حتى تقول هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوصي يوضح لنا أن الشمس والقمر والأفلاك دائما دائما في سجود. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر؟ يسجد فعل مضارع للدوام والاستمرار. واضح كيف؟ مو في لحظة معينة بيسجد مثل بني آدم وبعدين يرتقل لشغلته. هي نعم، الشمس لا مهمة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر، المستقر ليس مستقرا مكانيا وإنما هو مستقر زماني، يعني تؤدي وظيفتها إلى أن يقول لها الله كفى، سأغير الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا معنى كلام الله، مو أن الشمس ماشي عم تصل لأرني، بس تصل لهذه الأرني متى تسجد؟ من قال هذا الكلام؟ إذن هذا الحديث لا إشكال فيه أبدا، الشمس نعم تسجد تحت العرش ما من لحظة من اللحظات إلا وهي تحت العرش، لأن العرش هو سقف الأفلاك كلها نعم، وتمتد إلى سائر العرش، يمتد إلى سائر الأرجاء. ثم إن الشمس كما ذكرت لكم في كل لحظة هي ما بين مغرب ومشرق، بالنسبة للجهة التي تتجه إليها مشرق، بالنسبة للجهة التي تبتعد عنها مغرب. كل لحظة كل لحظة كل لحظة كل لحظة نعم، والشمس تتحرك نحو برج النصر دائما بقطع النظر عن الأرض ودورانها. نعم، طيب. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. طيب، ما الذي يوجد بالإضافة إلى هذا من أحاديث وصلتنا طريق سند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتنافى مع الحضارة الإنسانية الصحيحة، مما يتنافى مع القيم العلمية، مع الحقائق العلمية؟ ما مثل إيش؟ ما رأيت غير هذه الأشياء التي يقوم ويقعد بها هؤلاء الناس. بعدين يا ترى قبل ما ننتهي من هذا الموضوع، الغرب الذي هو قبلة هؤلاء الناس فيما يتعلق بالحضارة، فعلا يمارسون حضارة إنسانية، الإنسان يركن إليها والذوق الإنساني يسعد بها؟ والله أنا شفت العكس، والله الذي لا إله إلا هو رأيت العكس. حسبكم دليلا على ما أقول، حسبكم دليلا يبعث على التقدس، أنك تجد في تلك الحضارة أمة تفر من الماء الذي جعله الله طهورا. إذا قلت تفر من الماء يا جماعة ما لنبالغ أبدا. الماء يتسلسل أمامك عن يمينا وشمال ويبتعد عن الماء ويستعمل هذا. هل تعلمون هذا؟ أقول لكم كلمة أو يعني أفرح من هذا. الإباحية معروفة عندهم، ولكن الإنسان عندما يعيش مع ذاته فقط ولا يكون على موعد لعمل إباحي، والله ثيابه الداخلية لا أقول تثير التقزز فقط بل تبعث على التهوع، أقولها وأقسم بكم بالله. لكن عندما يكون هنالك موعد غرام، نعم، في حالة استثنائية بقى بيفوت على الحمام ويرتب أمره، وهذيك كمان بترتب أمره، إلى حالة استثنائية لازم نحكي هذا الكلام. في حين أننا نحن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بالماء الطهور، انظر الفرق. نعم، دعيت إلى بيت شاب سوري في باريس، لكن متزوج من امرأة فرنسية ولها يعني بنات أولاد فرنسيين، هكذا تزوج. دعاني إلى بيته لعشاء، دخلت، اقتضى الأمر أن أذهب إلى الحمام. قمت ودخلت إلى الحمام جائعا وعدت شبعان لا أستطيع أن أكل شيء. وحسبكم هذا، تعلمون شيء لا يمكن للعقل أن يتصوره ولا يمكن لأعينكم أن تتخيله. حمدت الله على الإسلام، حمدت الله على هذا الدين الذي يعلمنا النظافة والطهارة. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الأخوة. الحقيقة هذا الموضوع لم ينتهي بعد، لكن أنا أريد أن أقول شيئا. نحن الآن نعاني من مصيبتين في هذا المنعطف الذي نمر به، مصيبتين. مصيبة الناس ملتفتون إليها وهي مصيبة وستمر بإذن الله، لكن المصيبة الأدهى لا تلفت أنظار كثير من الناس، ولا أدري ما الذي سيفعل من الله عز وجل. لن أتحدث عن المصيبة المعروفة، لكنني أحدثكم عن المصيبة الأخرى. لا أقول الإعراض عن أوامر الرسول الله، بل عدم الاقتناع بأوامر الرسول الله. هذا ما يحصل الآن، ومن أناس أعرفهم يصلون، وأعرف بعض منهم لهم ثقافة إسلامية راشدة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يصف به هذه الحالة التي نمر بها، ثم يقول في آخر الحديث: عليك بخاصة نفسك ودعمك الأمام. وأجد من يقول لشيء أذني لا تكاد تصدقه. هذا الكلام غير مقبول الآن، هذا الكلام غير صالح الآن. لك خرب بيتك، لك كفرت بهذا الكلام، هذا لك هذا كلام حديث النبي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي. نعم، طيب. أقول من قاتل تحت راية عمية، يعني مجهول، من يقودها مجهول، فقتل فقتلته جاهلية. لا يقتنع بهذا الكلام. لك يا عم كلام النبي هذا كلام صحيح، حديث البخاري هذا صحيح. أبدا. لك يا أخي برناردو ليفي هذا اليهودي الذي له جنسية فرنسية وجنسية إسرائيلية، ما هو ملف سوريا بإيده الآن؟ ملف سوريا بإيده، ما هو اللي عم يقود؟ ويجلس مع مسلمين هنا ويجلس مع مسلمين هنا ويعلن أنه الخطة تقتضي تقسيم سوريا إلى كذا كذا وكذا دولة، ويتمنى يقول شو علي ما دام كرامتنا محفوظة فلتقسم. يقول قائدك أني كرامة إلك إذا بدك مشان تروح من حلب لدمشق بدك تجي تعمل فيزا وتبرز جواز سفر، أني كرامة بقيت لك. من الذي يقود الآن ملف سوريا؟ هذا الإنسان ليبي هو الذي يقود، وهذا شيء على المسرح مكشوف هذا الأمر. لا، ما بدون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نجي منقول يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهد فيها فليس مني ولست منه أبدا. طيب يا جماعة، النبي على القرآن بيقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الباري عز وجل ينهاني عن مسبة مين؟ الأصنام، فضلا عن الطغاة أيضا. ليش؟ قال لأنك إذا سبيتهم بيعيدوا المشركين بيسبوا مين؟ رب العالمين، بتكون أنت شريكهم. نقول هذا الكلام لك يا جماعة، وقت تطلعوا على الشارع لا تهتفوا هتافات مخالفة لأمر رب العالمين، بتعودوا بتكونوا أنتوا السبب في أنه هن بقى يزجوكم في الكفر أو هن يكفروا كمان. أليس هذا مما يتم؟ كم وكم سئلت عن النتيجة وما سألني عن السبب؟ والله كلفوني اني اقول لا اله الا فلان، شو ساوي وشو مدري ايش، وكلفوني. ليش هيك صار معك؟ شو عملت لحتى هيك صار؟ لو انك نفذت كلام الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هل كان يحصل هذا؟ ما كان يحصل هذا نهائيا. الان احنا يا اخي غصب عنا حكينا، غصب عنك حكيت، مين اللي غصبك انك تطلع؟ الآخر يقول يعني المبالغة في الإيذاء وما إلى ذلك يتم كذا. قلت له يعني هذه الإيذاء يتم، يطرقون باب بيتك ويفوتوا ويصير هذا الإيذاء الذي تقول هذا الضرب وهذا الكذا هيك عم يفوتوا، ولا بالشارع شافوك؟ طبعا بالشارع. طيب مين قال لك تخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قال له لحذيفة، طبعا لما قال لحذيفة لكل واحد، نعم، فدع كل تلك الفئات كلها ولو أن تعض على أصل شجرة إلى أن يأتيك الموت وأنت على ذلك. طيب ليش خالف كلام النبي؟ ليش خالف كلام النبي لما قال له اعمد إلى حجر واقطع حد سيفك بهذا الحجر وابتعد عن هؤلاء كلهم؟ ليش خالف أهل هذا بهالوقت؟ مو ممكن تطبيقه يا عمي، إذا ممكن تطبيقه لكان لا تجي تشكي. ممكن تطبيقه، هذه المصيبة الكبرى. نحن الآن قطيع كبير من الناس يعلنون بصريح القول أن وصايا رسول الله مو خارج تتطبق الآن، مو خارج إيه تتطبق الآن. والنبي شو بيقول فيما يرويه مالك في موطئه وغيره؟ حديث طويل نذكر محل الشاهد منه. ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، يعني ليطردن، فأقول ألا هلم ألا هلم، يتفضلوا فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك. هذا هو التبديل. فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. يا جماعة ليش عم نقطع أوه الصلات بيننا وبين رسول الله؟ ليش في سبيل الإصغاء إلى عدو مشترك نقول وصايا رسول الله غير صالحة للتطبيق الآن؟ واحد منهم ما بيقدر يقول الحديث مو صحيح، لك كل الأحاديث صحيحة. في حديث آخر بيقول له حذيفة، نعم إذا ذهبت إلى الأصل بركي لأني البيت. قال نعم، فأزبل عليك ستارك حتى لا ترى بريق سيفه. وتنبيت لك هو يبوء بمقت الله عز وجل وأنت تبوء بالجنة. لهذا درج النبي عليه الصلاة والسلام به. طيب من هاي المصيبة أذى من هذه المصيبة؟ المصيبة هي بدها تمر، رأيت إقبالها ورأيت إدبارها، لكن إذا كنا بهذا الشكل ولم نجدد بيعتنا لرسول الله، والله الذي لا إله إلا هو لتأتينا مصيبة أدهى. هذا الشيء لك أنا ما بصدق واحد يقول عم يصلي ويركع يقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يطبق في هذا العصر، غير قابل للتطبيق. ما أنا ولله الحمد لا أبالي، في ناس يقولوا أنا شوف أنت شعبيتك خفيت والناس ما عادت من الأول كمان 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 شعبيته، يلعن أبو شعبيتي إذا بدأ تبعدني عن الله سبحانه وتعالى، يلعن أبو شعبيتي إذا بدي ارقى الله وهو عني غير راض. اللي ديني شو بيقلي، اللي النبي شو موقفه مني، تأكيلي عن غلط ارتكبته والله بوس إيدك، لما بتأكيلي عن آية خالفت فيها معناها وصية لرسول الله خالفت فيها أنت تستاهل أن أقبل يدك. أما لما بدأت لي شعبيتي، مين قال لك أنا عايش مع شعبيتي؟ أنا بعد فترة راحل إلى الله عز وجل، شعبيتي شو بدها تفيدني يا أخوانا؟ شو بدها تفيدني نهائيا بشكل من الأشكال؟ نعم. ثم ليقل من شاء ما ما ما, ما يشاء. قلت لأحدهم بالأمس يغلب على ظني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لو ظهر في هذا العصر وذكرنا بوصاياه لجاء من يقول له أنت من ذيول الطبق الحاكمي، أنت من مشايخ السلطة. والله أعلم أن في الناس من سيقولون له هذا الكلام. هذا طبعا ما الذي جرنا إليه؟ من يقول أن القرآن يغني عن السنة، هذول منهم دليل على أن القرآن يغني عن السنة، ودليل أن السنة غير صالحة. أنا أشوف هذه المصيبة هي اللي جاءتنا، قال عود بيتك. كيف بدنا نعود بيتنا يا أخي؟ ما بيصير. قال أنه الجهات على راية عمية نعم غير صحيحة، وإذا مات الإنسان بيموت ميتجا شلون الحكي؟ لازم نقوم ونشتغل. النبي هيك قال النبي. طيب إذا لك فعلا هذول كمان جابوا لنا دليل آخر على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه ما ينبغي أن يؤخذ بها لا سيما بالنسبة لهذه المصيبة. نعم. بقي شيء واحد، هلا في ناس من يقولون أن هذا موقف سلبي من النبي لما بيقولوا عليك بخاصة في نفسك. يا أخي أي إنسان مثقف لا يقول هذا الكلام. هلا النبي لو قال هالكلام بس لسيدنا حذيفة أو لواحد من الصحابة تبعه بس إله حكى له هالكلام والله مضبوط، لكن النبي لم يعمل كالكلام لكل ياسنا. صارت المصيبة في خطة رسمية، في خطة دائما برا إدوارد ليفي عم يشتغلها. نعم قولا يا جماعة كل واحد يقعد ببيته. ليش؟ لأنه هذا بده يدخل بغطى منكم، بده يغطي حاله فيكم. كل واحد يقعد ببيته. لما نقول كل واحد ببيته صار منهج تربوي النبي عليه الصلاة والسلام، منهج تربوي هذا. نعم. طيب يقبل هؤلاء وينظرون يمينا وشمالا فلا يجدون غطاء يسترون به أنفسهم وعريهم. واضح كيف؟ رأسهم بيظهروا ما في مين يلتفون حولهم. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قلت لأحدهم ما كان يفهم علي. قلت له هلأ لما بيكون صف الأستاذ غايب فيه، الطلاب ما يجين وما يجين، وفي أربع خمس عرفاء فيه، هذا عم يعيط اسكتوا، والثاني عم يعيط اسكتوا، والثالث عم يعيط اسكتوا، هالعرفاء بيزيدوا البلة. طيب مظبوط. ما الحل؟ الحل أن يجي واحد عاقل شو يقول؟ يقول يا جماعة كل واحد يسكت نفسه، ما حدا يجي يكلف حاله أنه يسكت زميله، كل واحد يسكت نفسه. شو بيصير؟ خلال لحظة هذا الفطر يعود إلى السكوت وإلى النظام، صح ولا لا؟ هذا كلام سيدنا رسول الله، هذا هو كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بقي تتم لهذا الموضوع من جملة الأعذار التي يتقدم بها الآن مين؟ بعض المثقفين الإسلاميين بيقولوا إيه مظبوط، بس النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان كان يتكلم كبشر، كان يتكلم كإنسان مو كوحي من عند ربه عز وجل. بيقعد بيحكي هو الثاني عن الأكل طيبة ولا مو طيبة، بيحكي عن الماء هل وعاية ظريفة ولا مو ظريفة، بالصيف شو بيلبس الواحد بشتي كذا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا أخي مو كل شيء عبارة عن وحي هابط عليه من السماء. شو بتقصد؟ قال يعني مثلا لما قال عن الذبابة هذا فكره يعني من عنده عم يحكي مو وحي، بيغلط. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن الشمس وتحدث عن مدري إيش كبشر عم يحكي هذا الكلام. وربما استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يوم بدر، نعم، عسكر في مكان، إجا واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أهذا وحي من الله، يعني منزل أنزلك الله إياه، أم هو الحرب والرأي والمكيدة عن اجتهاد منك؟ قال له لا اجتهاد مني. قال له إذن لكان خلينا ننزل لمكان أقرب، نعم، ومياه بدر خلينا احنا ما تكون نحل الأعداء. أشوف شلون هاي النبي كثير من الأحيان بيحكي من عنده. كثيرون الذين يحتجون بهذا، فما الجواب؟ الجواب إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه هذا بده كلام مفصل، وإن شاء الله نقوله كلاما مفصلا دقيقا. أيها الإخوة، جددوا صلتكم بحبيبكم رسول الله، جددوا محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلن كل واحدكم بينه وبين نفسه أنه هو لن يتخلى عن استجابته لنصائح رسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. لكن لما بينصحنا نصيحته منبثقة من رحمته، نصيحته منبثقة من لطفه، نصيحته منبثقة من غيرته علينا، ونجي بنقول هالكلام غير صالح لهالوقت. فأنتم جددوا ثقتكم برسول الله، اعتصموا بسنة رسول الله، جددوا بيعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب أبلغ حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من التابعين لسنته والناهلين من ورده والمستمسكين بحديثه ووصاياه وأوامره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك ألا تجعلنا ممن يطردون عن حوضه يوم القيامة. يا رب اجعلنا ممن يكرمون أمام حوضه، وممن يسقيهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بيده الطاهرة شربة من ماء لا نظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام. لا تجعلنا ممن يطردون، لا تجعلنا ممن يقول رسول الله لهم فسحقا 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 يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك، ونسألك يا ربي بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك يا ذا الجلال والإكرام، أن تستجيب ساعة دعانا، وأن تحقق رجائنا. اجعلها اللهم ساعة إجابة، اجعلها اللهم ساعة إجابة، وإن لم نكن أهلا للإجابة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. بلدنا يا ذا الجلال والإكرام، بلدنا المبارك، اكلأه بعين عنايتك، اكلأه برعايتك يا رب العالمين، لا تجعل لباغ سلطانا على بلدنا المبارك هذا يا رب العالمين. كف يد ليفي وأمثاله عن بلدنا، كف يده عن يدنا عن بلدنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بلدنا المبارك ارعى وحدته، ارعى وحدته يا ذا الجلال والإكرام، ارعى تضامن أهله يا ذا الجلال والإكرام. لا تدع لباغ سلطانا علينا يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اهدي إخواننا، اهدي إخواننا عبادك المؤمنين أن يسيروا على النهج الذي أمرتهم أن يسيروا عليه. اللهم أودعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم أودعهم أن يتمسكوا بوصايا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يشردوا عن وصاياه. يا رب العالمين، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت إلا استجبت دعاءنا، شهر رمضان المبارك على الأبواب. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إذا أكرمتنا بمقدمه فنسألك اللهم أن تجعله قرينة بشرى، بشرى عودة الأمن إلى هذا البلد، عودة الطمأنينة والسلم إلى هذا البلد يا رب العالمين، بما شئت وكيف شئت. وإنا لمنتظرون فرجك، لمنتظرون كرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحيم. يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام، شفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام، شفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. اهدنا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم. قادة الأمة في هذه البلد اهديه، ما أكثر ما هديت الضالين، ما أكثر ما هديت المارقين، ما أكثر ما اجتبيتهم. اهد عبادك التائهين يا الله، قلوبهم بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء. وجهها إلى ما يرضيك يا الله، وجهها إلى ما يرضيك يا الله، وجهها إلى ما يرضيك يا الله. ببركة هذا الشام، ببركة شامنا هذا، ببركة شامنا، وببركة الأبدال الذين بشرنا رسولك بأنهم موجودون في هذه الشام ولا ينقطعون، نسألك الاستجابة. اللهم صل على عبدك محمد في الأولين، وصل على عبدك عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.